الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى في الألفية في الآداب الشرعية: صون الجوارح. ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي، يكب الفتى في النار حصد لسانه، فحافظ على ضبط اللسان وقيدي. فضول الكلام ارفض فلا تك مكثرا، كلاما بغير الذكر لله تسعدي. فإن فضولا للكلام قساوة لقلب الفتى عنه الخشوع بمبعدي. فتردي بقائلها إلى النار كلمة، وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي. وطرف الفتى يا صاح رائد فرجه، ومتعبه فاغضضه ما استطعت تهتدي. فمن مد طرفا أو زنى يزني أهله، فعف يعف قاله خير مرشدي. فمن عف تقوى عن محارم غيره، يصن أهله حقا وإن يزني يفسدي. فلو لم يكن فعل الزناء كبيرة، ولم يخش من عقباه ذو اللب في غدي، لكان جديرا أن يصون حريمه بهجر الزنا خوف القصاص كما ابتدي. فصخ وصن الآراب كل له زنا، ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعددي. فقد قرن الله الزنا بادعى الفتى مع الله ربا في عذاب مخلدي. وأدب وعزر آتيا لبهيمة، ومن راود الحسناء عن نفسها عضدي. إذا قتلته بانتفاء ضماء
إذا قتلته.
وأدب وعزر آتيا لبهيمة، ومن راود الحسناء عن نفسها عضدي. إذا قتلته بانتفاء ضمانه، ومن يرى مع زوج فتى فيجردي. لقتلهما سيفا فيقتلهما معا، فليس عليه من قصاص ولا يدي. فإن كان هذا منه دعوا فأنكر الولي ليحلف والقصاص فأكدي. ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط، وقيل ومع خوف وللكره جودي. فإياك والأحداث لا تقربنهم، ولا ترسلن الطرف فيهم وقيدي. وإرسال طرف منك لا تحقرنه.
فإن كان هذا منه دعوى فأنكر الولي ليحلف
والقصاص فأكدي. ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط، وقيل ومع خوف وللكره جودي. فإياك والأحداث لا تقربنهم، ولا ترسلن الطرف فيهم وقيدي. وإرسال طرف منك لا تحقرنه، ففي ضمنه سهم بنار يوقدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وبعد، قال الناظم الإمام ابن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب، قال: صون الجوارح. ومن جميل هذه الألفية أنها مبوبة تبويبا جميلا، ويحوي كل تبويب من المضامين النافعة والتقريرات المفيدة شيئا عظيما. وقوله رحمه الله: صون الجوارح، أي صيانتها. يقال صان الشيء يصونه صونا وصيانة أي حفظه. فصيانة أو صون الجوارح هو حفظها، حفظها مما يضرها في الدين ويوجب العقوبة من رب العالمين. والجوارح المراد بها أعضاء العبد التي يحصل منها الاكتساب، اكتساب الأعمال، سيئة كانت صالحة كانت أو سيئة، صالحة كانت أو سيئة. والأعضاء التي شأنها كذلك في العبد سبعة، وهي الأذنان والعينان واللسان واليدان والقدمان والفرج والبطن، فهذه سبعة جوارح في العبد. وتسمى جوارح لأنها تكتسب إما صالحا أو سيئا، كما قال الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي اكتسبوها. قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي اكتسبتم. وهذه السبع هي التي بها الاكتساب، فتحتاج من العبد إلى صيانة عظيمة ورعاية دقيقة وحفظ لها من كل مخل وإبعادها عن كل مسيء لها ومضر بها. والناظم رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان ذلك، صون الجوارح. بدأه بقوله: ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. وهذا بيت جامع ويأتي تفاصيله في الأبيات التي بعده. ألا أداة تنبيه وحث، ألا كل من رام السلامة، أي كل من طلب لنفسه، رام أي طلب، كل من طلب لنفسه السلامة. السلامة من ماذا؟ من النار، من غضب الله، من عقوبته، من أيضا العذاب والعقوبة المعجلة في الحياة الدنيا. من أراد لنفسه السلامة، أن تتحقق له السلامة وهي العافية في الدنيا والآخرة، وهذا من أعظم المطالب وأجلها، أن يفوز العبد بالعافية في الدنيا والآخرة. إذا كان يريد لنفسه السلامة فليصن جوارحه، عليه من أجل أن يحصل السلامة أن يصون جوارحه، أي أن يحفظها. وعرفنا أن في العبد سبع، أن في العبد سبع جوارح يجب عليه أن يصونها صيانة دقيقة بحفظها وإبعادها عن كل إثم وحرام. قال: فليصن جوارحه عن ماذا؟ قال: عما نهى الله. عما نهى الله، يصن جوارحه عما نهى الله. وإذا نظرت في النواهي الواردة في الكتاب والسنة تجد أنها نواهي تتعلق بهذه الجوارح، في نواهي تتعلق بالسمع، ونواهي تتعلق بالبصر، ونواهي تتعلق باليد، ونواهي تتعلق بالفرج، ونواهي تتعلق بالبطن، وهكذا. فهذه الجوارح يجب أن تصان عما نهى الله عنه في كل جارحة فيما يخصها مما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فيصون جميع جوارحه، يصون جميع جوارحه عن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فيما يختص كل جارحة، عما نهى الله عنه. والأصل في ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه للتحريم، إلا إن وجد ما يصرف ذلك عن التحريم إلى الكراهة. تهتدي ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. يهتدي حذف المتعلق للعلم به ووضوحه، أي إلى كل فضيلة وخير وعافية وفوز في الدنيا والآخرة. ثم بدأ رحمه الله تعالى بالكلام على جارحة اللسان، وبدأ بهذه الجارحة لشدة خطورتها على جميع الأعضاء. جارحة اللسان لها خطورة عظيمة جدا على كل الأعضاء، على السمع وعلى الفرج وعلى البطن وعلى القدم وعلى اليد. ولأجل هذا بدأ بها لعظم خطورة اللسان. وقد ثبت في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وهذا واضح في خطورة اللسان وعظم أثره على الجوارح كلها، وأنه إن استقام استقامت وإن اعوج اعوجت، فهي له تبع، وهو معها بمثابة الأمير القائد. ولأجل ذا بدأ الناظم رحمه الله تعالى بهذه الجارحة بيانا لخطورتها البالغة، فقال: يكب الفتى في النار حصد لسانه. يكب الفتى في النار حصد لسانه، يكبه في النار أي يلقيه على وجهه في نار جهنم، حصد لسانه أي ما اقترفه بلسانه من أقوال سيئة وكلمات باطلة. وهذا يدل عليه حديث معاذ الطويل، وفي تمامه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ وهذا أيضا شاهد لما سبق، وهو خطورة اللسان على الأعضاء كلها. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ هذا الكلام الذي يحصل منا في المجالس وفي الأمكنة التي نلتقي فيها مع الناس والأفراد ونتحدث ويكون الحديث سريع وما إلى ذلك، هذا نؤاخذ به؟ أو إنا مؤاخذون بما نتحدث به؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا فيه أن ما يقوله الإنسان بلسانه من كلام سيء وقول باطل وألفاظ محرمة قد تكون سببا لأن يكب يوم القيامة في وجهه على النار، بل ربما يكون بكلمة واحدة، واحدة كلمة تصدر من لسانه تكون مهلكة لدنياه وأخرى، واحدة، كما سيأتي بيان ذلك عند الناظم. وقوله حصد لسانه مأخوذ من الحديث حصائد ألسنتهم، لأن ما يقدمه الإنسان في هذه الحياة الدنيا بمثابة البذر والزرع، وحصاد ذلك يكون يوم القيامة. فمن كان كلامه وفعله خيرا فاز يوم القيامة بثوابه وأجره، وإن كان كلامه وفعاله سيئة باء يوم القيامة بعقوبته ووزره. فحافظ على ضبط اللسان وقيد. إذا علمت خطورة اللسان وشدة جنايته وعظيم ضرره عليك في دنياك وأخراك، فحافظ على اللسان، حافظ عليه، أي محافظة دقيقة، بحيث كل ما تريد أن تتكلم به تزنه قبل أن يخرج. والكلمة ما لم تتكلم بها تملكها، فإن خرجت منك ملكتك وبؤت بعاقبتها. ولهذا من الخير للإنسان أن يحفظ لسانه ويحافظ على ضبط لسانه ويقيد لسانه، مثل ما قال السلف: ما هناك شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. يقيد لسانه، لا يترك لسانه يتكلم بما شاء ويهرف بما شاء ويتحدث بما شاء، بل عليه أن يقيد لسانه. والكلمة لا تخرج إلا موزونة مطمئنا لسلامتها. وعندما يريد أن يتكلم بكلمة ويزنها صحة وسقما، يجد أن ما يريد أن يتكلم به ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول كلام واضح صحته وسلامته وأنه لا شيء فيه، فيتكلم به ولا حرج. وكلام واضح فساده وحرمته وبطلانه، فعليه أن يكف عنه ويحذر من التكلم به. وقسم ثالث يشتبه عليه، لا يدري هل هو إلى السلامة أو إلى الخطأ، يكون مشتبها عليه. فهذا القسم يطبق فيه الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فيمنع نفسه من هذا المشتبه صيانة لدينه وعرضه، فلا يتكلم إلا بالأمر الواضح البين سلامة وصحة. إذا كان يخشى أن في كلام غيبة، نميمة، استهزاء، سخرية، فحش إلى غير ذلك، فعليه أن يمنع. وإذا اشتبه هل هو منها أو من الكلمات السليمة فليتوقف أيضا، حفظا وصيانة للسانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متى يكون الإنسان بهذه الصفة؟ فليقل خيرا أو ليصمت. لا يمكن أن يكون بهذه الصفة إلا بوزن الكلام، لا يمكن أن يكون من أهلها إلا بوزن الكلام قبل أن يخرج، حتى ينظر فيه هل هو من الخير أو من الشر. أما إذا كان يخرج الكلام دون أن يزنه لا يمكن أن يكون من أهل هذه الصفة. وفي الحديث: من صمت نجا، وفي الحديث: من صمت نجا، أي من منع نفسه عن الكلام نجا، إلا فيما تحقق من الكلام من حيث سلامته وبعده عن الخطأ. قال رحمه الله: فضول الكلام ارفض، فلا تكون مكثرا كلاما. فضول الكلام ارفض، أي ارفض فضول الكلام وابتعد عنه. وفضول الكلام هو الزائد من الكلام الذي لا حاجة فيه، الزائد من الكلام الذي لا حاجة إليه، فما كان من هذا القبيل من الكلام ارفضه، بمعنى أن العبد لا ينبغي أن يكون ثرثارا مكثارا من الكلام، بل عليه أن يحرص على صيانة لسانه، وما كان من فضول الكلام يحرص على اجتنابه والبعد عنه. فضول الكلام ارفض، فلا تكو مكثرا، فلا تكو مكثرا أي من الكلام، لأنه كما قيل وينقل عن عمر: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه فالنار أولى به. فلا تكو مكثرا كلاما بغير ذكر الله، بغير ذكر الله تسعد أي تتحقق لك السعادة. لا تكون مكثرا من الكلام بغير ذكر الله، أما ذكر الله فاحرص على أن تكثر منه لتكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فأمر جل في علاه بذكره بالكثرة. فينبغي على العبد أن يحرص على الإكثار من الكلام بالذكر، ذكر الله عز وجل وما والاه، وأن يحرص على التقليل والاجتناب والبعد عن فضول الكلام. لماذا؟ يقول: فإن فضولا للكلام قساوة لقلب الفتى عنه الخشوع بمبعده. فضول الكلام من آثاره السيئة وعواقبه الوخيمة على صاحبه أنه يقسي القلب، أنه سبب لقسوة القلب، بينما خير الكلام وهو الذكر أعظم سبب للين القلب وذهاب قسوته. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذا ابتعد الإنسان عن الوحي وعن الذكر وعن القرآن وعن العلم النافع يقسو القلب. ولهذا جاء أحدهم إلى أحد السلف ولعله الحسن البصري يشكو قسوة قلبه، قال: أذبه بذكر الله، أذب هذه القسوة بذكر الله، أكثر من ذكر الله تذوب هذه القسوة. بينما إذا كان الإنسان مشتغلا بفضول الكلام مكثرا من الكلام بغير ذكر الله فإن هذا كما نبه المصنف رحمه الله يسبب قساوة القلب. فإن فضولا للكلام قساوة لقلب الفتى عنه الخشوع بمبعده أي يبعد عنه الخشوع، ترتب عليه إبعاد الخشوع عن قلب من كان بهذه الصفة. ثم نبه على الخطورة البالغة في الكلام الذي هو من سخط الله تبارك وتعالى ولو كان بكلمة واحدة، قال: فتردي بقائلها إلى النار كلمة أي واحدة، كلمة أي واحدة تردي بصاحبها إلى النار، كلمة واحدة قد يقولها الإنسان وترديه في نار جهنم ويهوي بها كما جاء في الحديث في النار 70 خريفا، كلمة لا يلقي لها بال من سخط الله، يهوي بها في النار كما جاء في الحديث 70 خريفا. ولهذا جاء في الصحيح في صحيح مسلم من حديث جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله سبحانه وتعالى: من هذا الذي يتألى علي، من هذا الذي يتألى علي، إني غفرت له وأحبطت عملك. إني غفرت له وأحبطت عملك. وجاء الحديث في سنن أبي داود برواية أبي هريرة بما يقارب معناه، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة أوبقت دنياه وأخرى، قال كلمة أوبقت دنياه وأخرى، أي أهلكت دنياه وأخرى، كلمة واحدة. إذا كانت كلمة واحدة توبق دنيا العبد وأخرى، أي تهلك دنياه وأخرى، فكيف بمن ينفرط لسانه دوما وكل يوم وفي كل وقت بغير انضباط ولا اتزان ولا مبالاة ولا محاسبة، لا يلقي بالا ولا يهتم؟ إذا كانت كلمة واحدة أوصلت هذا الرجل هذا الموصل، فكيف بالكلمات الكثيرة؟ عافانا الله وإياكم ووقانا ووقاكم. قال فتردي بقائلها إلى النار كلمة، أي كلمة واحدة. وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي، وإرسال طرف المرء، الطرف هو البصر، الآن انتقل إلى جارحة البصر وبيان مخاطرها وأضرارها، وأخذ يبين ما يتعلق بهذه الجارحة من حيث غض البصر ووجوب ذلك وخطورة هذه الجارحة على العبد. قال وإرسال طرف المرء أنكى، أنكى من النكاية، أي أشد نكاية وأعظم خطورة وجناية على العبد أن يرسل طرفه، أي يطلق العنان لبصره ينظر في ماذا؟ فيما حرم الله عليه النظر إليه، هذا هو المراد. يرسل طرفه أي يطلق العنان لبصره لينظر إلى ما حرم الله النظر عليه، ما حرم عليه النظر إليه. قد قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. فأمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأخبر جل وعلا أن غضه سبب لزكاء العبد وصلاحه وفلاحه وطهارته ونقائه. ومفهوم المخالفة أن إطلاق العنان للبصر ينظر إلى المحرمات سبب لتلف القلب ومرضه بالشهوات المحرمة المهلكة المتلفة لصاحبها. ولهذا كان من الواجبات الدينية غض البصر، أي من أن ينظر إلى الحرام لخطورة هذا النظر إلى الحرام. وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي، أنكى أي أخطر وضرره على فاعله عظيم جدا، فتنبه لذلك فقيدي أي قيد نظرك، قيدي أي قيد نظرك بحيث لا تنظر به إلى شيء حرمه الله عليك. والنظر إلى الحرام يتناول النظر إليه مباشرة أو من خلال الصور التي كثرت في هذا الزمان، من خلال مثلا المجلات الهابطة أو من خلال القنوات السيئة أو المواقع في الأنترنت المشينة، كله داخل في هذا الباب، كله داخل في هذا الباب، باب النظر الذي حرم الله سبحانه وتعالى على عباده أن يفعلوه بقوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والمطلوب الغض من البصر، ليس المطلوب إغماض البصر، بل المطلوب الغض من البصر. الإنسان يمشي وينظر في طريقه ويقضي حوائجه ومصالحه، لكن إن بدا حرام غض بصره، غض بصره من أن ينظر إلى الحرام، يفعل ذلك تقوى لله وخوفا منه ومراقبة له سبحانه وتعالى، مستحضرا أن رب العالمين الذي أعطاه هذا البصر يراه، فلا ينظر به إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه، وطرف الفتى يا صاحي، يا صاحي أي يا صاحبي، ترخيم صاحب، وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه، ومخاطبة الناظم لمن يقرأ المنظومة بهذه الكلمة من لطف الخطاب وحسن التودد وجميلة، يا صاحي أي يا صاحبي. يقول مبينا خطورة إرسال الطرف وإطلاق العنان للبصر، يقول: وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه. ما هو الرائد؟ الرائد ما هو؟ الرائد هو مقدم القوم لتفقد المكان، إن كانوا مثلا أهل إبل وماشية، الرائد عندهم من يرسلونه في النظر إلى النظر في المراعي، فيذهب رائدا لقومه ويفتش وينظر في المناطق، ثم يرجع ويقول لهم: ماذا وجدت في المكان الفلاني المنطقة الفلانية مرعا خصبا. رائد الجيش من هو؟ الذي يرسله أمير الجيش يتفقد الطريق وينظر مواضع العدو، فيأتي ويخبر، يقول: فتشت ونظرت، وإذا العدو مثلا يبعد عنا كذا، عددهم كذا، إلى آخره. هذا يسمى الرائد. وقد جاء أن في المروي أن الرائد لا يكذب أهله، الرائد لا يكذب أهله، ولهذا كلامه مقبول ومعتمد. فالبصر رائد الفرج، البصر رائد الفرج، وينقل له الأمور، وبناء على ما ينقل له بصره ينطلق ويتجه ويبدأ يسلك المسالك. لكن من الذي دله؟ من رائده؟ من قائده؟ من الذي ساقه؟ البصر، البصر هو رائد الفرج. وهذا يفيد أن حفظ البصر وصيانته صون لماذا؟ للفرج نفسه. ولهذا جاء في الآية الكريمة: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن غض البصر يثمر حفظ الفرج، بينما إرسال البصر يولد عند العبد والعياذ بالله إيقاع الفرج فيما حرم الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الناظم: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فالنظر هذا الذي يكون يرسله صاحبه ويطلقه يجره إلى أمور ومفاسد وأعمال وقبائح لا حد لها ولا حد، بينما إذا عمل بأمر الله سبحانه وتعالى فغض بصره وصانه، فإن هذه الصيانة للبصر صيانة للقلب وصيانة للفرج وصيانة للأعضاء كلها. وهذا مما يوضح أيضا كلام الناظم قبل قليل حيث قال: وإرسال طرف المرء أنكى، أي أن الخطورة التي تترتب على إرسال البصر كثيرة ومتنوعة ومتعددة. وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه ومتعبه، متعبه يتعب صاحبه، إذا كان يرسل بصره ويطلق بصره يتعب وراء البصر، يتعب وراء البصر، والبصر لا يتوقف، وإذا أطلق له العنان لا يشبع، البصر لا يقف ولا يشبع ولا يكل ولا يمل. بينما جارحة البطن عندما يوضع فيها مثلا أشياء محرمة يأكلها أو يشربها لها حد وتتوقف، بعد ذلك ما تتقبل شيئا آخر. أما البصر يتعب صاحبه، ولا يزال ينتقل من صورة إلى صورة ومن محرم إلى محرم ومن منظر إلى آخر ويتعب صاحبه تعبا لا حد له. ولهذا ما تتحقق الراحة للعبد والطمأنينة والسكون والسعادة إلا بغض البصر، فمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بغض البصر يسعد، ومن يرسل لبصره العنان يتعب تعبا لا حد له في أبواب كثيرة ومتعددة. ربما يأتي إشارة إلى شيء منها عند الناظم رحمه الله. فاغضضه ما استطعت تهتدي. هذا أسلم حل وأنفع حل للعبد، أن يغض بصره ليسعد سعادة عظيمة في دنياه وأخرى. فاغضضه ما استطعت تهتدي، أي ما استطعت مجاهدا لنفسك في غض بصرك تهتدي، أي تتحقق لك الهداية والعافية والسعادة في الدنيا والآخرة. وقد عدد العلامة ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه فوائد غض البصر، فوائد غض البصر، فذكر من فوائده أولا أنه امتثال لأمر الله، أمره الله بذلك فامتثل، فهذه غنيمة عظيمة وفق إليها وهدي إليها، أن أمر بأمر أمره ربه بأمر فيه فلاحه وسعادته فكان ممتثلا لأمر ربه سبحانه وتعالى. وثانيا أنه يمنع من الوصول إلى ما يهلك القلب ويهلك البدن، كما مر الإشارة إلى نحو ذلك في كلام الناظم حيث قال: وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه. ومنها أنه يورث القلب أنسا بالله، يورث قلب من غض بصره أنسا بالله تبارك وتعالى وتلذذا بالطاعة وجمالا في حسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ومنها أنه يقوي القلب ويفرحه، يكسب القلب قوة وفرحا لا يمكن أن تنال بالنظر مهما كان ذلك الذي نظر إليه جمالا أو حسنا أو نحو ذلك، بغض البصر يحصل للقلب قوة وفرح لا يمكن أن تنال بإطلاق العنان للبصر. ومنها أنه يكسب القلب نورا، أنه يكسب القلب نورا، وهذا استنبطها أهل العلم ومنهم ابن القيم من سورة النور، لأن الله تبارك وتعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، ثم بعدها بآيات قال: الله نور السماوات والأرض. فهذا السياق يفيد أن من يكون من أهل هذا الغض للبصر والحفظ في الفرج يفوز بهذا النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. ثم بدأ يبين الخطورة العظيمة التي تترتب على إرسال البصر، وأيضا فعل ما يتبع ذلك وما يدعو إليه من فواحش، فقال: فمن مد طرفا أو زنى يزني أهله، فمن مد طرفا أو زنى يزني أهله، فعف يعف قاله خير مرشدي. يعف أي أهلك، حذف للعلم به، عف يعف أي أهلك، وفي بعض النسخ فعف يعف قاله خير مرشدي، وفي بعض النسخ ضبطت، في بعض النسخ الخطية ضبطت فعف يعف قاله خير مرشدي، أي يعف أهلك، يوفقهم الله سبحانه وتعالى للعفاف، ولعل هذا أولى، أي يكرمهم الله سبحانه وتعالى ويوفقهم للعفاف ويحفظهم لك. فمن مد طرفا أي أخذ ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى إلى النظر إليه، إلى النظر إليه، يتسبب بهذا النظر إلى أيضا التعدي إلى أهله بالنظر إلى الحق، بالنظر المحرم، بالنظر المحرم. وقد تحدث أحد الشباب بقصة من الجميل ذكرها، كان في أول زواجه، كان في أول زواجه ومعه زوجته، وتركها في مكان ليأخذ حاجة أو نحو ذلك، فأخذ حاجته وهو في طريقه كان فيه عدد من الناس من بينهم امرأة رآها حسنة أو جميلة فاقترب منها ولمسها بيده يقول لما أقبل على أهله من بعد وإذا بشخص يلمس أهله من الموضع نفسه رأى عينه ليس بعدها بوقت بل في نفس الوقت مجرد أن أقبل على أهله وإذا المنظر فعرف أن هذه بتلك وأن هذا دين إذا اقترضه من الناس أخذ استوفاه الناس من أهله هذا من حيث النظر من حيث اللمس ومن حيث الحديث ومن حيث أيضا الكبرى وهي الزنا والعياذ بالله ولهذا لا يتهاون الإنسان لا يتهاون لا في نظر ولا في حديث ولا في لمس ولا في ما هو أعظم من ذلك لا يتهاون لأن هذا دين إن اقترضه من الناس استوفوه منه واستوفي منه وإذا عف أكرمه الله سبحانه وتعالى بحفظ أهله وعفافهم وهذه مسألة عظيمة وجليلة سيأتي تأكيد المصنف والناظم رحمه الله عليها قال فمن مد طرفا أو زنى يزني أهله من مد طرفا أو زنى يزني أهله فعف يعف قاله خير مرشد أي أيها المخاطب ويا أيها الصاحب الكريم انتبه لهذا الأمر وتنبه له واحذر أشد الحذر من نظر محرم لمس محرم حديث محرم فعل محرم احذر أشد الحذر لأنه كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل وقوله وزنى يزني أهله أي أن فعله للزنا يفضي إلى ارتكاب أهله له ووقوعهم فيه جزاء وفاق وبالمقابل من عف تقوى لله وخوفا من الله يكون ذلك صيانة لمحارمه ورعاية لهم من أن يقعوا في ذلك الحرام قوله فعف يعف قاله خير مرشدي هذا جاء في حديث ولهذا قاله خير مرشدي أي النبي عليه الصلاة والسلام أي النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى الحاكم في مستدركه وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بروا آباءكم يبركم أبناؤكم وعفوا عن نساء الناس يعف نساؤكم والحديث المستدرك للحاكم وصححه ولكن في سنده سويد أبو حاتم وهو صدوق سيء الحفظ لكن له شاهد من حديث جابر أيضا رواه الحاكم في مستدركه يتقوى به هذا الحديث عفوا عن نساء الناس يعف نساؤكم هذا معنى قول الناظم فعف يعف قاله خير مرشد أي عف عن نساء الناس يعف نساؤك منا من الله وتفضلا عليه عليك أما من والعياذ بالله يزني بنساء الناس يبلى بمن يزني بنسائه فإن الزنا كما قيل دين إذا اقترضه الإنسان من أعراض الناس استوفي من عرضه قال الناظم إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي والآن استمعوا إلى كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام قوي ومتين ومن حبر آتاه الله علما وفهما وبصيرة ودراية انتبهوا لهذا الكلام يقول رحمه الله فلا يكاد يعرف في نساء الرجال الزنات المصرين على الزنا الذين لم يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة تامة. فلا يكاد يعرف في نساء الرجال الزنات المصرين على الزنا الذين لم يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة تامة. وطبع المرأة، والكلام لا زال للشيخ الإسلام، وطبع المرأة يدعو إلى الرجال الأجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء الأجانب، وطبع المرأة يدعو إلى الرجال الأجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء الأجانب. ثم ساق الحديث المتقدم، أي قول النبي: عفوا عن نساء الناس يعف نساؤكم. وليتنبه أن هذا العفاف المطلوب عن نساء الناس في النظر وفي اللمس وفي الحديث وفيما هو أعظم من ذلك وأشد، وهو الفاحشة الكبرى والجريمة العظمى التي هي الزنا والعياذ بالله. فمن عفى تقوى عن محارم غيره، فمن عفى أي تجنب الحرام وتعفف بالبعد عنه واجتنابه تقوى أي لله، يفعل ذلك تقوى لله وخوفا من الله، مثل ما قال أحد الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار عندما كان يذكر عن حاله مع ابنة عمه، وأنه راودها مرات إلى أن مكنته بسبب شدة حاجتها من نفسها، فلما جلس على شعبها الأربع قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام لماذا وقد جلس بين شعبها الأربع بعد مدة طويلة وإلحاح مستمر ورغبة شديدة؟ قام لماذا؟ تقوى لله. قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام خوفا من الله ولأجل الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك عملا صالحا له، كان سببا في أن فرجت الصخرة التي أطبقت عليهم في الغار. فيقول رحمه الله: فمن عفى تقوى أي لله سبحانه وتعالى عن محارم غيره أي من أن يرتكب معهم إثما أو حراما أو فاحشة، يصن أهله حقا، أي يكون ذلك سببا لتوفيق الله بحفظ أهله وسلامتهم من الوقوع في الفاحشة والحرام. يصن أهله حقا، وإن يزني يفسدي، أي إن يزني بحريم الناس يفسدي أي يفسد أهله، ويكون سببا في ارتكابهم للرذيلة والفاحشة والعياذ بالله. ثم يبين أهمية هذا الأمر في رعاية الأهل وصيانة الحريم، فيقول: فلو لم يكن فعل الزنا كبيرة، يعني كونه كبيرة من كبائر الذنوب، هذا يستوجب ماذا؟ بعد العبد عنه واجتنابه وعدم الوقوع فيه. لكن يقول: لو لم يكن كبيرة، افرض أنه ليس كبيرة، لو لم يكن كبيرة ولم يخشى من عقباه ذو اللب في غد، لكان جديرا أن يصون حريمه بهجر الزنا خوف القصاص كما ابتدي. يقول: لو أن الزنا افتراضا ليس كبيرة من كبائر الذنوب، لنفترض يقول أنه من الصغائر، لو كان كذلك مثلا، لكان كافيا ورادعا وزاجرا ومانعا للإنسان للبعد عنه وعدم فعله أن يصون حريمه ويصون أهله. فلو لم يكن فعل الزنا كبيرة ولم يخش من عقباه ذو اللب في غد أي فيما بعد لكان جديرا أن يصون حريمه بهجر الزنا خوف القصاص كما ابتدي، أي أن يجتنب هذا الحرام صيانة لماذا؟ لأهله وحريمه، صيانة لأهله وبناته وأولاده، يصونهم بالبعد عن ذلك واجتنابه. حتى لو لم يكن ذا أهل سيكون فيما بعد ذا أهل، فيما بعد سيكون ذا زوجة وذا بنات، فليحسب حسابه وليعف حتى يكرمه الله بأن يعف أهله ويعف بناته ويصونهم من هذا الحرام وهذا الإثم. قوله خوف القصاص كما ابتدي، أي خوف أن يقتص منه كما ابتدأ ذلك، والبادي كما يقال أظلم. قال رحمه الله: فصخ وصن الأعراب كل له زنا. فصخ أي سمعك، فصخ أي سمعك من سماع محرم أو إصغاء لمحرم، أبعده عن ذلك. وصن الأعراب أي صن أعضاءك كلها، صن أعضاءك كلها، لسانك من الحديث ويدك من اللمس وقدمك من المشي، فكل له زنا، كل له زنا، كما جاء في صحيح البخاري في باب زنا الجوارح، كما جاء في صحيح البخاري في باب زنا الجوارح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن آدم مدرك حظه من الزنا لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فهذه الأعضاء كل له زنا. العين لها زنا وهو النظر إلى الحرام، والأذن لها زنا وهو سماع الحرام، واليد اللمس المحرم، والقدم المشي إلى المحرم، وهكذا كل له حظ من الزنا. قال: كل له زنا، ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعددي. الكبيرة أي المعدودة في كبائر الذنوب زنا الفرج، وما سوى ذلك ذنوب مفضية إلى هذه الكبيرة ومؤدية إليها. ولهذا لما حرم الزنا رب العالمين جل وعلا في القرآن لم يقل لا تزنوا، وإنما قال: ولا تقربوا الزنا، فنهى عنه ونهى عن كل أمر يفضي إليه من نظر محرم أو سماع محرم أو لمس محرم أو حديث محرم أو غير ذلك. قال رحمه الله: فقد قرن الله الزنا بادعى الفتى مع الله ربا في عذاب مخلد أو عذاب مخلد. قد قرن الله الزنا أي جعله قرينا للزنا، جعل الزنا في كتابه قرينا للشرك بالله ودعاء غير الله. قد يقول: فقد قرن الله الزنا بادعى الفتى مع الله ربا أي معبودا، إلها يعبد مع الله. فقرن الله سبحانه وتعالى في القرآن الزنا مع عبادة غير الله ودعاء غير الله، إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فقرن الزنا مع دعاء غير الله وعبادة غير الله. فقد قرن الله الزنا بادعى الفتى مع الله ربا في عذاب مخلد أي عقوبة ذلك عذاب مخلد، لأن الله قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا معنى قوله عذاب مخلد يخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال الإشراك بالله، قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك أي زوجة جارك. ونزل تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا. قال وأدب وعزر آتيا لبهيمة، وأدب وعزر آتيا لبهيمة أي من يفعل والعياذ بالله الفاحشة في البهيمة، فهذا حكمه أنه يؤدب ويعزر، التعزير الذي يكون رادعا له، التعزير الذي يكون رادعا له ولغيره عن فعل هذا الإثم العظيم والكبيرة العظيمة، يعزر تعزيرا رادعا له. ومن أهل العلم من قالوا يقتل، من أهل العلم من قالوا يقتل لما رواه أبو داود في سننه وحسنه بعض أهل العلم، من رأيتموه يفعل بالبهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، فاقتلوه واقتلوها معه. قال وأدب وعزر آتيا لبهيمة، هذا فيه أن اختياره أنه يعزر التعزير الذي يكون فيه ردعه وردع غيره من الوقوع في هذا العمل المشين والجرم الوخيم. ثم قال ومن راود الحسناء عن نفسها أعضدي إذا قتلته بانتفاء ضمانه. هذه جملة تامة في شطر البيت الأخير وأول وشطر البيت الثاني أو شطر الأول من البيت الثاني، ومن راود الحسناء عن نفسها أعضدي إذا قتلته بانتفاء ضمانه، أي لو أن أحدا اعتدى على فتاة وأخذ يراودها عن نفسها عنوة أريد أن يكرهها عن الزنا، فدفاعا لنفسها عن أن يفعل بها الفاحشة قتلته، قتلته دفاعا عن نفسها دفاعا عن شرفها وعرضها وكرامتها، يراودها عنوة يريد أن يكرهها على الزنا فأخذت تدافع عن نفسها إلى أن قتلت. فيقول الناظم رحمه الله في مثل هذا أعضد أي أيد أنها إذا قتلت بانتفاء الضمان، ليس عليها ضمان في قتله، لا تضمن، لأن قتلها له كان عن ماذا؟ كان عن دفاع عن عرضها وشرفها، فأعضد أي أيد أنه ليس عليها ضمان، ليس عليها ضمان في قتلها له، لأن هذا القتل وقع منها ماذا؟ صيانة لشرفها وعرضها. ثم ذكر أيضا مسألة أخرى، قال ومن يرى مع زوج، ومن يرى مع زوج يعني إذا رأى رجل مع زوجته فتى، إذا رأى رجل مع زوجته فتى، ومن يرى مع زوج أي زوجة، ومن يرى مع زوج فتى فيجرد لقتلهما سيفا فيقتلهما معا، يعني لو أن إنسانا رأى مع زوجه فتى يفعل معها الحرام فجرد سيفه سل سيفه وضربهما به معا فقتلها وقتله، ماذا يكون؟ قال فليس عليه من قصاص ولا يدي، لا يكون عليه قصاص ولا دية، لا ولا يدي أي ليس عليه دية، فليس عليه قصاص ولا يدي أي لا يقتص منه ولا تلزم دية. وقد جاء في هذا ما رواه البخاري في كتابه الصحيح أن سعد بن عبادة قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لا ضربته بالسيف غير مصفح أو غير مصفح بفتح الفاء وبكسرها، غير مصفح أي السيف، يعني يقول لا أضربه بصفح السيف جانبه بل أضربه بحد السيف، يعني الضربة القاتلة، أضربه بحد السيف الضربة القاتلة. قال لضربته بالسيف غير مصفح، ويروى غير مصفح أي غير هذه الصفة تكون للضارب، أي لا أجعل السيف بهذه الصفة بل أضربه بحده أي الضربة القاتلة له. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني، لأنا أغير منه والله أغير مني. قال الناظم ومن يرى مع زوج فتى فيجردي لقتلهما سيفا فيقتلهما معا فليس عليه من قصاص ولا يدي أي لا يقتص منه وليس عليه دية. لكن ثمة مسألة تتعلق بهذا، وهي قال فإن كان هذا منه دعوة، فإن كان هذا منه دعوة يعني قتل إنسانا في بيته وادعى أنه ماذا قد وجده مع أهله دعوة وليس عنده إثبات ولا بينة، إذا كان هذا منه دعوة فكيف يفصل في هذا الأمر؟ إذا كان هذا منه دعوة، قال فإن كان هذا منه دعوة فأنكر الولي، فأنكر الولي أي ولي المقتول، فأنكر الولي أي ولي المقتول أنكر أن يكون قتله لكونه وجده مع أهله، وقال وين البينة وين الإثبات، وأنكر ذلك وقال ما في شيء يثبت ويدل أنه قتله لكونه وجد مع أهله، وطالب بالقصاص. فإذا كان ليس عنده إثبات فإنه يطلب من الولي الحلف، فأنكر الولي ليحلف والقصاص فأكدي، أكد القصاص في مثل هذه الحال إذا كان ما هناك إثبات أنه قتله لأجل كونه وجده وحلف الولي على ذلك فإنه يقتص من القاتل، فإنه يقتص من القاتل. ثم قال ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط، وقيل ومع خوف وللكره جودي. هنا يتحدث عن النظر إلى المرد أي الأولاد الصغار الحسان، من أوتوا جمالا حسنا، فيتحدث عن هذه المسألة النظر إلى هؤلاء، فيقول ويحرم رأي المرد مع شهوة، إذا كان نظره إليهم عن شهوة فهذا حرام، إذا كان ينظر إليهم نظر شهوة فهذا حرام وإثم، وإذا كان النظر إليهم ليس عن شهوة فهذه مسألة اختلف هل هي حرام أو مكروه، وهو يؤيد ماذا؟ أنه مكروه. قال وقيل ومع خوف وللكره جودي، وقيل ومع خوف يعني سواء يحرم رأي المرد مع شهوة أو حتى بدون شهوة مع الخوف يحرم، هذا قول، لكن هو يقول وللكره جودي أي جود القول الذي يقول إنه إن كان عن غير شهوة فإنه مكروه، فإنه مكروه إلا إذا أوصل بصاحبه إلى أن بدأت شهوة محرمة تتقد فإنه يكون إثما وحراما. ثم يؤكد على هذه المسألة منبها على خطورتها، فإياك والأحداث لا تقربنهم، إياك والأحداث لا تقربنهم، الأحداث هم المرد الصغار، إياك والأحداث لا تقربنهم، لماذا؟ لأن باب فتنة،
للشهوة المحرمة الآثمة الخطيرة، فإياك والأحداث لا تقربنهم ولا ترسلن الطرف فيهم وقيدي، لا تطلق لبصرك العنان في النظر إليهم وقيد. وهذا فيه تنبيه منه أنه لا يقرب أصلا الأحداث بحيث يكون مجالسا لهم يبحث عن أمكنتهم، وإن ابتلي بشيء من ذلك أن يكون معلما لهم فليحرص على هذا الذي ذكره في الشطر الآخر. ولا ترسلن الطرف فيهم وقيدي، أي قيد طرفك بغضه وعدم إرساله. ثم يقول منبها ومحذرا: وإرسال طرف منك لا تحقرنه، لا تحقرنه، لا تقل أمر عادي سهل بسيط، لا لا تحقرنه. وإرسال طرف منك لا تحقرنه، ففي ضمنه سهم بنار يوقده. لا تحقرن هذا الأمر، لأنه قد يدخل على قلب الإنسان شهوة محرمة من الصعب أن يخرجها، يبتلى بها، فلا تحقرن ذلك، أي إرسال الطرف، ففي ضمنه أي في طياته سهم بنار يوقد، أي يتقد بسهم من النار فيكون سببا لإهلاك صاحبه. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، واهدنا يا ربنا إليك صراطا مستقيما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أحب أن أنبه قبل الختم لهذا الدرس أن أحد الفضلاء الأخيار كلمني اليوم وخصص مبلغا ماليا وقدره 50,000 ريال لحفظ هذه المنظومة الألفية موزعة على 50 حافظا، لكل حافظ 1,000 ريال. هذا تشجيعا منه، فنسأل الله أن يثيبه وأن يجزيه خير، وأحب أن يشجع فقط طلاب العلم على حفظ هذه المنظومة النافعة المفيدة في الآداب، ونتمنى أن تنفذ هذه 50,000 كاملة، نتمنى ذلك أن تنفذ كاملة، ويكون هناك إن شاء الله تعاون وحرص من الإخوة الأفاضل، وهي فقط من باب التشجيع والحفز للاستفادة من هذه المنظومة. ومن حفظها كاملة فليراجع أخينا، أرجع إلى أخينا القارئ الشيخ خالد وينظر في حفظه لها. وأسأل الله عز وجل لنا ولكم أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.